فضيلة الشيخ ربيع، يقول السائل: ما حكم تعدد البيعات إذا كان هناك أكثر من إمام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أظن والله أعلم أن هذا السؤال قد طرح مرارا وقد أجبت عليه بمناسبة والله أعلم، ولكن لا مانع من الجواب عليه الآن. فنقول: الأصل في الأمة أن تكون أمة واحدة، وأن يكون لها إمام واحد، هذا هو الأصل. ومن هنا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع الإمامين فاقتلوا الآخر منهما. هذا إذا كان أمة مجتمعة ومتفقة وكلمتها واحدة ولها إمام واحد بويع، ثم جاء آخر ينازعه ويعقد البيعة، فإن هذا لا شك أن يجب قتله. أما والأمة قد تفرقت وتمزقت من قرون بل لم تكن تجتمع على إمام واحد منذ سقطت الدولة الأموية، لم تجتمع الأمة إلى يومنا هذا على إمام واحد، إذ بسقوط الدولة الأموية قامت دولتان: دولة في المشرق ودولة في المغرب الأندلس عام 132 من الأعوام الهجرية. ثم بعد أيام قلائل وبعد موت السفاح أول خليفة عباسي خلفه المنصور، فانضاف إلى هذه الدولة دولة جديدة في الجزائر، دولة الخوارج الأباضية. وبعد 4 سنوات قامت إلى جانبها دولة أخرى يسمونها الدولة المدرارية في جنوب المغرب. وبعد سنوات قامت دولة الأدارسة، وبعد سنوات قامت دولة الأغالبة، دولتان قامتا في أيام الرشيد ودولتان في أيام المنصور. وكان الخليفة المنصور أقوى خلفاء بني أمية، وأرسل بني العباس أرسل جيشا لاستعادة الأندلس، فلم يأته إلا الرؤوس. حصل قتال بين عبد الرحمن الداخل، جيش عبد الرحمن الداخل، وبين الجيش هذا جيش المنصور، فدارت معارك استأصل فيها شأفة الجيش المشرقي، فأرسل بالرؤوس في أيام الحج إلى مكة والمدينة، فيئس المسلمون من إعادة الأندلس إلى حظيرة الخلافة. وبعد أيام سنوات قليلة قامت دولة الأزارقة أو دولة الأباضية في أيام المنصور في عام 44 أو في عام 40، دولتين عام 41 دولة المدرارية، في عام 44 قامت الدولة الرستمية، كلها خوارج. خوارج لو كان عند الأمة قدرة، علماء الإسلام في المشرق مالك والأوزاعي ومن عاصرهم من العلماء وسفيان بن عيينة وغيرهم، لو كان استطاعت الأمة أن يستعيدوا هذه الدول إلى حظيرة الخلافة حتى تكون الأمة كلها أمة واحدة تحت راية واحدة، والله ما كانوا يقصرون، كانوا يروون الأحاديث ويفسرونها للناس، ولكن في نفس الوقت لا تسمع عالما يقول يجب على الخلافة العباسية أن تستعيد هذه الممالك إلى حظيرتها وتخضعهم لسياستها، ما قال هذا أحد. لماذا؟ لأن هذا أمر فوق طاقة الأمة، ويترتب عليه من المذابح والمفاسد ما لا يعلمه إلا الله. بل نرى في تاريخ المنصور وفي تاريخ الرشيد وفي تاريخ غيره من الخلفاء كانوا يغزون الروم ويغزون الصين ولكن لا يستطيع أن يردوا إقليما إسلاميا، والله كان يفتحهم فتوحات في بلدان كفار ويسهل عليهم هذا الفتح ويصعب عليهم أشد الصعوبة استعادة هذه البلدان التي انفصلت عن الخلافة. ثم بعد سنوات طويلة إلى عام 96 قامت 296 قامت الدولة الباطنية في المغرب. قامت الدولة الباطنية في المغرب على أنقاض ثلاث الدول التي ذكرناها سابقا، بل أربع دول: دولة الأدارسة، دولة الخواج دولتين، والدولة الرابعة دولة الأغالبة. استولت هذه الدولة الباطنية على هذه الممالك كلها، ولم تستطع الخلافة العباسية أن تتدخل وتقف في وجه هذه الدولة الباطنية. ثم بعد سنوات توسعت وأخذت مصر والشام الدول الباطنية، وبقيت مصر والشام بأيدي الباطنيين حوالي 250 سنة، والخلافة العباسية بعلمائها لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا، ولا تجد مطالبة من العلماء بإعادة هذه الدول، ولا يقولون إن البيعة، بيعة هذا الإمام في هذا الإقليم الباقي غير صحيحة، بل بيعته صحيحة ويرونه إماما. وبيعة الأمويين في الأندلس وهم على السنة، كانوا العلماء والفقهاء ومنهم منذر بن سعيد البلوطي الذي كان من أقوى الشخصيات وقال العلماء، ما كان يبايع ويرى بيعة هذا الإمام لازمة، والعلماء كلهم من ورائه يرون أن بيعة هذا الإمام لازمة، يترتب عليها الطاعة، وله أن يجاهد ويستحل بذلك الفيء ويستحل به السبي، وكل ما ويقيم الحدود وينهض بالشريعة، لا يرون شيئا من أحكامه غير نافذ، ويرون وجوب طاعته. وكذلك يفعل علماء الإسلام في المشرق إذا بايعوا الدولة العباسية التي لم يبق بيدها إلا الثلث تقريبا من أراضي الأمة الإسلامية، كانوا يرون أن بيعة الخليفة في هذه الأقاليم بيعة صحيحة، وهو خليفة. وعبد الرحمن الثالث من الخلفاء الأمويين سمى نفسه خليفة، والأئمة قبله كانوا يسمون أنفسهم أبناء الخلائف، وكانوا يبايعون على السمع والطاعة، ويعقد العلماء هذه البيعات، والعلماء هم أهل العلماء، كانوا يرون هذه البيعات بيعات صحيحة. واستمر الأمة إلى يوم هذا في العالم كله أقاليم متعددة وكثيرة، وكل أقليم يبايعون إمامهم، وتبارك هذه البيعات، ويرون أنه يجب الطاعة لهذا الإمام. كل إقليم يرون البيعة لهذا الإمام الذي بايعوا في هذا الإقليم المعين بيعة صحيحة تلزمهم بالطاعة، ولا يجوز لأحد أن يخرج في هذا الإقليم، ومن خرج في هذا الإقليم بالذات يطبق عليه الحديث إذا بويع الإمامين فاقتل الآخر منهما. ومن الفقهاء وأفقه الفقهاء الذين أقروا تعدد البيعات شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وشيخ الإسلام الشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان، والإمام الشنقيطي صاحب الأضواء، والقرطبي، وغيرهم من علماء الإسلام أجازوا تعدد البيعات. لماذا؟ لأنه ضرورة، والله سبحانه وتعالى ما كلف الأمة فوق طاقتها. وإذا استعرضنا أصول الإسلام وقواعد الإسلام نجد عند المشقة وعند مظنة المشقة يتسامح، تسقط هذه الفروض. ألا يسقط عن المسافر الصيام في حال السفر ولا يجب عليه؟ وألا تسقط ركعتان على المسافر من الظهر والعصر والمغرب، وهما كل منهما أربع ركعات، الظهر والعصر والعشاء، نصليهما ركعتين ركعتين، ونجمع الثانية مع الأولى أو العكس، كل هذا رفقا بهذه الأمة. الحج لا يجب إلا على المستطيع. لو أن 99% من الأمة عجزوا عن الحج وعن القيام بهذا الركن لا يجب عليهم أن يحجوا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالعلماء نظروا، الفقهاء نظروا إلى هذه الأشياء، وهذه السماحة في الإسلام ورفع الحرج ورفع المشقة التي لا يترتب عليها سفك دماء، فكيف يكلفهم الله تبارك وتعالى بالقيام بواجب تزهق فيه الأرواح وتستباح فيه الدماء والأعراض ثم لا يمكن أن تتحقق الغاية؟ والآن في هذا الوقت من يستطيع أن يجمعش من المسلمين وهم كل بلد يحصن بلده وثغوره ضد الدولة الإسلامية الثانية أكثر من التحصينات التي تقوم بين المسلمين والدول الكافرة؟ الآن تقتطع بعض الأقاليم، تقتطع أطرافها من المشركين ومن الباطنية فيعجزون عن استعادتها. كيف تكلف الأمة أن تقيم خلاف هذا الأمر وهي أصبحت من المستحيلات، من الصعوبة المكان، والأمة متفرقة في عقائدها وفي ثقلها وفي سياستها أضعاف 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 ما كان في العصور السابقة التي لم ينادي العلماء بتوحيد الأمة تحت راية واحدة وتحت خلافة واحدة. كيف الآن نقول إن بيعة فلان ما تصح؟ نحن نقول هذا البلد يبايع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، والبيعة فيه صحيحة، والطاعة فيه واجبا بمقتضى هذه البيعة. البيعة تمت على أيدي أهل الحل والعقد، وتجب على المسلمين عموما التابعين لأهل الحل والعقد أن يقوموا بواجب هذه البيعة على ومقتضاها على والطاعة والذب عن حياض هذا البلاد، هذه البلاد بلاد التوحيد، بلاد السنة التي يعاديها أعداء الإسلام جميعا. والله يقول بعض الناس الذين يذهبون إلى أوروبا وأمريكا إن المكتبات مليئة للطعن والتشويه لهذه البلاد وحكامها، لا روافض ولا قذافي ولا صدام ولا أسد ولا، لو تجمع الكتب التي تطعن فيهم لا تساوي 1%. لماذا كل هذا؟ لأن هذه بلاد التوحيد وبلاد السنة، وصخرة الإسلام صلب فيه صامدة لم يستطع الأعداء أن ينالوا منها، ولم يستطيعوا تفتيتها كما فتتوا صخرة الإسلام في سائر بلاد المسلمين. فلهذا يعاديها أهل البدع والأحزاب الضالة، التكفيريون وغيرهم. ومن آثار هذا العداء ما نراه الآن من تغييرات ومن مشاكل، فهؤلاء الخوارج أشد الناس على الإسلام والمسلمين كما قال ذلك رسول الله، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأمثال. فيجب على كل مسلم في هذا البلد أو في غيره أن يحافظ على مكانة هذه البلاد وأن يحترمها، لأنها قائمة على التوحيد، مدارسها ومحاكمها وكل شؤون حياتها قائمة على الكتاب والسنة. إلا ما نذ وشذ، نسأل الله ما نذ وشذ، نسأل الله أن يوفق هذه الدولة لتلافي هذه الأخطاء حتى تلقم هؤلاء الذين يفرحون بهذه الأخطاء، يفرحون بهذه الأخطاء. والله يا إخوة هذه الأحزاب تعادي هذه الدولة أكثر من اليهود والنصارى، ونراهم ينادون بأخوة النصارى واليهود، وينادون بوحدة الأديان، وينادون وينادون ولا يبغضون أهل الأديان كما يبغضون أهل التوحيد، كما يبغضون أهل التوحيد. ولهذا لما قامت الحرب بين إيران والعراق كان العراق كافر ملحد زنديق، وكانت إيران هي الدولة الإسلامية. لما كان يحارب العراق يحارب الرهن كان كافرا زنديقا، فلما توجه هذا الكافر الزنديق بجيشه إلى بلاد التوحيد أصبح عند هذه الأحزاب التي تعادي التوحيد، أصبح هذا الزنديق إماما مسلما صلاح الدين. هؤلاء هم اللي يتسببون في هذه التفجيرات ويتسببون في هذه الفتن ويربون الشباب على البغض والحقد لهذه البلاد ومنهجها وعلمائها وحكامها، لا لأجل المنكرات التي توجد، وإنما والله لأجل عقيدة التوحيد والأدلة. كما قلت لكم كيف لما كان صدام يحارب الروافض المغرقين في الوثنية أكثر من اليهود والنصارى والهنادي كان كافرا، فلما توجه إلى بلاد التوحيد أصبح صلاح الدين وأصبح إماما وجهاد جهاد إسلام إلى آخره. ألا تفهمون ألا تدركون مقاصد هؤلاء الخبيثة؟ وحركوا العالم الإسلامي كله وغيره ضد هذه البلاد، حربا للعقيدة، حربا لعقيدة التوحيد، لأن الموحدين السلفيين يصبحونه ويبينون حراسة عقائدهم ويبينون حراسهم في السياسة ويبينون حراسهم في العبادة ويبينون حراسهم في كل المجالات، ما يشاغلهم إلا السلفيون. لا بد أن نسلمهم، أما الروافض فإخوانهم، أما الصوفية الباطنية فإخوانهم، أما النصارى واليهود فإخوانهم. فلهذا ما يقض مضاجعهم إلا المنهج السلفي ودولته وعلمائه. فلهذا هم يريدون استعطاء على يد اليهود أو على يد النصارى أو على يد الملاحدة، فعلى من كان عنده إسلام ناقص أن ينميه وأن يعرف قيمة التوحيد. إذا كان يحترم التوحيد ويعرف قيمة التوحيد فليعرف لهذه البلاد فضلها، هذه البلاد هذه الحكومة تشيد الجامعات والقلاع الحصينة للتوحيد والبدع والخرافات تحت الأقدام وتحت النعال، والسنة مرفوعة والبدع والإلحاد تحت الأقدام. فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويحترم القرآن ويحترم السنة ويحترم التوحيد فليحترم هذه البلاد بمدارسها وعلمائها وحكامها، وإذا عنده رجولة وصدق في النصيحة يذهب يكتب ويذهب يستجيب العلماء أيضا بنفسه، وعندكم كذا وعندكم كذا، ساعدونا على علاجه بالأدب واللطف. أذكر مرة في ترجمة الرشيد أنه قال للأصمعي، قاله إذا كنت في الملأ فوقرنا وإذا كنت في الخلاء فعلمنا. شوف هذا الأدب، يمكن أسأل أدبه شيء، قال إذا كنت في الملأ في حضور الناس وقرنا، لأنك لما استطاوى علينا أهمتنا، هذا يؤدي إلى إسقاط الدولة وإهانتها. لا، وقرنا حتى تبقى هذه الحرمة في نفوس الناس، يحترمون الخلافة ويحترمون الإمارة، لأن الأمة لا تسعد إلا بإمارة، لا تجتمع كلمتها إلا بإمارة، لا يذاد عن ثيابها إلا بإمارة، بدون إمارة فوضى. ماذا يحصل في الجزائر؟ ماذا يحصل هنا وهنا على أيدي هؤلاء الثوار؟ البلاء والدمار حاق بالأمة لصالح من؟ والله لصالح أعداء الإسلام، صالح اليهود، صالح النصارى، لصالح الروافض، لصالح هؤلاء. أما المسلمون المساكين المسلمون السنة الذين الشعب الجزائري توجه إلى السنة، كان الشعب الجزائري يمكن 90% من شيوخهم ابن باز والعزاري بن عثيمين متجه إلى السنة، فجاء هؤلاء الثوار وحرفوهم عن السنة وعن التوحيد وعن الإسلام، ثم سفكوا دماءهم. هذه الثورات التي هذه فوائد الثورات وفوائد الكراهية للتوحيد نجني اعتبارها. ألا تعلمون أنهم قضوا على إمارة ناشئة في بلاد أفغانستان قامت على التوحيد، قامت على السنة، طبقت الشريعة، هدمت القبور، أنشأت المدارس على التوحيد والكتاب والسنة، واضهم هذا. كان يقول فرق جميع الرحمن، فرق كلمة المسلمين، فرق جماعات الجهاد، وهم متفرقون متفرقون. حتى قال له لما جاءوا يضمه مع من أنضم أنا الآن؟ هم سبسرك إلى من أنضم؟ إذا انضمت إلى واحد من هذه الأحزاب هل توحدت الأمة؟ لا، فرق باقي. طيب الآن يقول وحدوا لي بين اثنين فقط، ألفوا لي بين اثنين وأنا أنضم إليهما. فما اجتمعا أبوا إلا تفريق الجهاد والمجاهدين. المهم مع تفرقهم والعداء المستحكم بينهم اجتمعت قلوبهم على بغض التوحيد وأهله، فاتجهوا إلى كنر، فاستأصلوا هذه الإمارة الناشئة التي تطبق الشريعة الإسلامية. إذن ما مرضهم وداؤهم الأصيل إلا بغض التوحيد وأهله، فهم يبغضون هذه البلاد لا بالمنكرات الموجودة التي يدندن حولها، لا والله يدندنون حولها دندنة ابن سبع والمختار وأمثالهم ممن عرفوا بالكيد والخبث والمكر، يظهرون الشعارات الإسلامية وهم يبطنون العداء للتوحيد والسنة. أتظنون أن لو قامت لهم دولة في بلاد التوحيد أن يبقى للتوحيد أي أثر؟ لا، ستشاد الكنائس كما قال المسعري الذي يلتفون حوله ويركبون بنشراته شمالا وشرقا وغربا، قال أننا إذا قامت دولتنا سنشيد الكنائس ونسمح بالمعابد وإلهة. ها والله إلى الآن لا يزال متعلقين بهذا الرجل، عرفتم؟ وربما الآن كثير منهم يرقصون فرحا لهذه الانفجارات، هؤلاء مارقون. فنسأل الله لهم الهداية. يجب أن يتبصروا وأن يدركوا أن هؤلاء الذين يربونهم على هذه الأفكار وعلى إنكار البيئة في هذا البلد إنما يريدون لهم الدمار والهلاك، الدمار والهلاك. الشعب الجزائري كيف يعيش الآن؟ والشعب الأخرى ماذا تعيش؟ ما تعيش إلا هذا المعيشة الضنكة إلا بأفكار ومبادئ هؤلاء الذين الآن يتولون تربية كثير من شبابنا على هذه الأفكار ويدفعون بهم إلى مثل هذه الأعمال الخبيثة، انطلاقا لا إنكار بيئة فقط، بل انطلاقا من تكفير الأمة وتكفير العلماء وتكفير الحكام. سيد قطب كثر الأمة كلها، حكامها وعلماءها وشعوبها وشرقها وغربها، إذا كنا نربي شبابنا على هذه الكتب ماذا ننتظر منهم؟ فيا شباب الإسلام طالبوا بإبعاد هذه الكتب من المكتبات الخاصة والعامة، فإنها والله أضر من الجيوش الدافعة للأمة، وأضر من كتب السحر والكهانة والسجن. والله إنها تحمل الدمار والبوار في ثناياها، وتحمل السموم الفتاكة في أبناء الأمة الإسلامية. فلنثق الله في أنفسنا وفي شبابنا، ولنتعاون في إزالة هذه المنكرات، فإنها أنكر المنكرات ورب السماء. والله الجيوش الزاحفة على أبنائنا تقتلهم شهداء في سبيل الله أهون على الإسلام والمسلمين من هذه الكتب التي تدمر الشباب ثم بالتالي تدمر الأمة. أقولها صريحة، يجب أن نفطع وأن ندرك هذا الخطر، وأن نسعى جادين متكاتفين في تخليص أنفسنا وعقولنا وديننا وأمتنا من هذا الوباء الوبيد. كتب سيد قطب لا شر منها ولا أخطر منها، حملت كل البدع
والله الاعتزال والرفض والخروج ووحدة الوجود والحلول والجبر وكل البلاء فيها، كل البلاء فيها. ماذا يقدر صاحبها في بلاد التوحيد؟ إنسان يغرق في الضلال ويملأ قلبه بالضلال بما فيه الرفض بما فيه تكفير الصحابة، ثم يبقى مقدسا وكتبه مقدسة، ومن يحميها ومن يذود عنها أبناؤنا، ويحاربون من؟ يحاربون علماءنا، ويحاربون دعاة السنة، ويحاربون من يذب عن كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح، ويذب عن أمة الإسلام. فهذه فرصة أنا أتيتها لأبين لكم هذه الأشياء التي نلمسها جميعا. ماذا تريدون بعد هذه الأمور في تجريب الجزاء وتجريب هنا وهناك؟ ماذا تريدون؟ تريدون أن يقضى على الأمة نهائيا ما هذا شيء؟ لا دين ولا أمة؟ والله سيقضى على الدين وعلى الأمة بهذه الأخلاق وبهذه الأمة. سيد قطب يا إخوة عاش سنتين في أمريكا، عاش شيوعي ثم وفدي ثم من سلام الله حسين، فلف أسود كله ويروح امريكا سنتين في النوادي الكنسية، عضو بارز، عضو بارز، مهم صلي سنتين ما نادي كنسي الى في بيته، ثم يرجع الامة بعد هذه الرحلة الطويلة من اول حياته الى اخر ختمها بالنوادي الكنسية في امريكا، ثم يعود مجددا للاسلام، يعود مجدد للاسلام. ماذا نريد؟ هذا تاريخ موجود، ملف اسود، تاريخ اسود من اول حياته الى ان رجع لامريكا، رجع امام مجدد. طرح هذه الكتب، نحن الان ما نقصد الكتب ولا في ايام الشيوعيه ولا في ايام الوحديه ولا في ايام الطاهيه ولا في ايام العقاديه، هذه ما نحاربها ولا نتكلم عليها. نتكلم على الكتب التي كتبها في الاسلام، في اسلامه. بعد ما رجع الى الاسلام كما يزعمون ومن اسلامياته، دعوا ما ذكرناه سابقا، كتاب كتب الشخصيات يمجد والله الفرعونية بأوزانها، ويمجد الهندوكية، يمجدها ويقول فلنقف أمام قداستها خاشعين، ويسب الصحابة معاوية وعمر سبا شنيعا، النفاق والكذب والخيانة والغش إلى آخره. طيب قالوا لماذا يا محمد قطب ويا إخوان مسلمين ويا قطبيين ويا سروريين، لماذا هذا الكتاب يتداول بين شبابنا وفيه الكفر الواضح أوضح من الشمس، تمجيد وتقديس لأخبث وثنية على الجرب وهي الديان هندوكية، وحدة الوجود منها يفتحها سيكون، ويمزح الفرعونية بأمثالها ويسب أصحاب رسول الله هذا السب الشنيع، بل التكفير والعدالة الاجتماعية فيها تكفير للأمة وللصحابة. ماذا نستمر من هذه الكتب؟ ماذا نجني منها من ثمار؟ والله ما نجني منها إلا الدمار والهلاك في الدين والدنيا. هذا شيء يجب أن لا يسكت عنه، اقرأوا اقرأوا إذا أنتم ما تصدقون، اقرأوا هذه الكتب بأنفسكم وفهموها. والله قيل لي إن عشرات النسخ من كتب الشخصيات مجلدة التجريد الإسلامي ومن العدالة الاجتماعية في مكتبات أبناء التوحيد، وأصبح هو البديل لابن تيمية وابن عبد الوهاب وما يذكرون ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأمثالهما إلا تغطية، وابن باز يقول ابن باز ابن باز، والله كذب، والله لا يريد ابن باز ولا ابن تيمية، يريد سيدكم. لهذا يوالون ويعادون على كتبه ويحاربون أولياء الله، المنافقون عن دين الله، المنافقون عن كتاب الله، المنافقون عن الصحابة والأنبياء وعن الأمة الإسلامية التي تكفر ظلما وعدوانا. يحارب هذا الصف ويتولى هذا الرجل وكتبه ومن يدور في بلده، ألا يدل هذا على الضياع الذي نزل بالأمة على أيدي الخونة الغشاشين الكائدين بالإسلام والمسلمين؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينقل هذا الشباب في هذه الطاعة وفي غيرها من براثن هؤلاء، نسأل الله أن ينقذهم. والله ما تنتظرون إلا الدمار من كتب سيد قطب ومنهجه، ولا تنتظر الأمة إلا الدمار من فكره ومنهجه وكتبه. وهذا الشر المستقبل من أفغانستان إلى البحيرة الأطلسية إلى من فين يجيب؟ من هذه الكتب، من هذه الكتب نضاف لها كتب الراشد وغيره، المسار والعوائق والمنطلق وصناعة الحياة وإلى آخره، فرقلات حكماء صهيون فيها من الخطط والخبث والمكر والتربية على الكذب. أحكي لهم قصة كيف يربي على الكذب، تسمعوني كيف يربي على الكذب؟ يقول فلان من صناع الحياة هوتش من هوتش أمريكي، قال كان له دور كبير في قضية الهنود الحمر، فأعجب به الحاكم الأمريكي آنذاك، فقال تعال يا هوتش أو هوتش المالي ما أعرف لازم كلمة إنجليزية، تعال قال تعرف مدينة تكساس؟ قال نعم، قال إنها من المكسيك ولكنها ضرورية لأمريكا، يعني يبغى واحد يصفرها لنا من المكسيك ويضمها إلى أمريكا ضرورية. قال أعطي المال للرجال، قال لا مال ولا رجال، اذهب برخ، فذهب ذهب المكسيك ونزل في تكساس وفتح مكتبا للمحاماة، فأذهلهم بأسلوبه وبراءته وحيله وإلى آخره، فتعلقوا فيه فبدأ يغرس فيهم إيه؟ يغرس فيهم الثورة والمطالبة بحصر هذه المدينة عن أصل هذا المكسيك، غرس فيهم هذه الفكرة فثاروا يطالبون بالانفصال، حتى اضطرت المكسيك أن تعطيهم مطالبهم وتخضع لمطالبهم، فانظر فقدت أصبحت مستقلة. ماذا يصنع؟ بالكذب والسجن يغرس في أذهانهم يجب أن تضم لأمريكا. أقنعهم، أقنعهم فأصبحت تطالب بانضمامها إلى أمريكا، انضمت لأمريكا، راح تسلموا مفاتيحها. ما هذا؟ يقول لأتباعه دجلوا وكذبوا واضحكوا على عقول الناس، إذا لكم هدف اكذبوا واكذبوا وافتروا واتبعوا عقول الناس حتى يتحقق لكم هذا الهدف. والله تربية نجسة، تربية على الكذب، ولهذا صار الكذب منتشر حول الحزبيين، التقية منتشرة، الإرجاء منتشر، الخروج منتشر، احتقار العلماء منتشر، كل الأوباء والأدواء التي تمزق الأمة كلها انتشرت من فكر سيد قطب ومن فكر تلاميذه. فماذا تريدون بهذا الوباء وهذا البلاء؟ تريدون دولة تقوم على البلايا هذه؟ روحوا شوفوا السودان، جوع، فقر، دمار في الدين والدنيا، روحوا تخرجوا وادرسوا الأوضاع شوفوا ماذا. هذه دولة قامت إذا وصلت إلى القمة ستفرض العقيدة من فوق، ففرضت الرفض يا أبو الروابط، يا أبو وحدة الأذية مؤتمرات الشعب الآن على وجه الأرض أفقر دينا ودنيا عن بلاد المسلمين من السودان، أما الفقر فأظنها تأخذ الدرجة الأولى. فلو أن هناك جائزة على الفقر المدقع لأخذه الآن شعب السودان، على أيدي من؟ على أيدي الإخوان المسلمين القطبيين، وربما أن يحكم بلدا آخر فيأتيه الدمار والهلاك. أفغانستان شوفوا ماذا فيها، هذا المنهج أمزق بمنهج سيد قطب الإخوان المسلمين، ونزل به من الدمار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فخذوا عبرة يا شبابنا، إن كنتم تريدون الحياة السعيدة لكم ولأمتكم فاحرصوا على كتاب الله وسنة رسول الله وانشروهما في أوساط الأمة، فإن الأمة والله لا تسعد ولا تسود في الدنيا وتسعد في الآخرة إلا بكتاب الله وسنة رسول الله حتى ترجع إلى دينها. لابد من العودة بالأمة لتحقيق هذه الغاية، والجامعة هذه أنشأت لتحقيق هذه الغاية، بل جامعة في هذا الكل أنشأت للعودة بالأمة إلى كتاب الله وسنة رسول الله
ومن هنا يحاربها الإخوان المسلمون الخليط المزيج العثم من الروافض والخوارج والصوفية الغلاة ومن كل الأجناس والأرجال، يريدون أن يطهروا بلاد التوحيد من التوحيد ويأتون بخرافاته وبدعائه. فماذا تريدون؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد إلينا عقولنا وضمائرنا ويعيدنا إلى حضيرة كتاب الله وسنة رسول الله، وأن ينقذنا قبل كل شيء من براثن هؤلاء. أنا والله أقول بكل اعتزاز أن الإخوان المسلمين أخطر على الإسلام والمسلمين من كل أعداء الإسلام، وهذه آثاره واضحة. ولما طيب وتريد شيء أبرح لكم مرة ثانية وأعيد لكم قصة أزمة الخليج، ألم يجمع العالم الإسلامي كله ضد بلاد التوحيد مع الملاحدة والزنادقة؟ ماذا في شر أكثر من هذا؟ الأمريكان واليهود والنصارى والشيوخ، والله كانوا يرحمون هذه البلاد، والإخوان المسلمون والله ما رحموا هذه البلاد ولا عطفوا عليها، والله أمم الأرض كلها بملاحدتها ونصارها ويهودها إنهم عطفوا على هذه البلدان على الكويت على البلاد، والإخوان المسلمون أبدا ما في رحمة ولا عطف أبدا. فمن شر على أكتاف المسلمين؟ ثم الآن ينتشر الرفض على أكتافهم بالعالم، وتنتشر البلايا والأمراض الفتاكة في الأمة على أيديهم، والثورات والفتن الماحقة في سمعة الأمة، وتهيئ الأمة من جديد للاستعمار لأدنى الدول العربية. الآن إريتريا لما تأخذ قطعة من الجزيرة كل الدول العربية ما تقدر تستنقلها لأنه وصل إلى حد. ليش؟ أما ينادوا بالجهاد، لماذا ما ينادون؟ لماذا ما ينادوا بالجهاد الآن؟ أنا أسألكم أقبلوني بالجهاد، كيف جهاد في أفغانستان وضرب العين وإلى آخره، والآن يقتطع جزء غالي من بلاد المسلمين والعرب؟ لا كلام، بل استخداع واستسلام. لماذا؟ لأنهم هم عملاء أمريكا وعملاء اليهود، هم العملاء، ويرمون علماءنا الأبرياء بالعمالة والجاسوسية وإلى آخره. أمريكا أرادت جهاز أفغانستان تحرك العالم كله، لأن أمريكا تبغى جهاز دفع مصالحها. الآن ما تريد أن تجابه، لو أرادت أمريكا حربها لطوتها اليمن في يومين وحدها، لكن أمريكا ما تريد، يرون أن دولة اليمن قائمة على الإخوان المسلمين وعلى حزب المؤتمر، فأمريكا ما تريد الحرب واستعادة هذا الجزء، ولو أرادت هذا أشار قد إشارة يمكن يأخذها في ليلة ويوم. فالأمور صعبة ومعقدة، سياسة بغاية المكر والدهاء تحيط بالأمة وأضرار أخوان المسلمين ما نالت لا أمريكا ولا اليهود ولا النصارى، إنما أضرارها وأخطارها منصبة على الأمة الإسلامية. فافقهوا إن كان بقي عندكم شيئا من الفكر، واعقلوا هذه الأمور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفهم كتاب الله وسنة رسول الله واحترام الإسلام والمسلمين وإدراك والوعي لما يحيط بالأمة من أخطار من الداخل لا من الخارج. الأخطار من برا لا شك موجودة، ولكن والله يهيئ ويقوي الأطماع فينا هذا التخريب في داخل الأوطان الإسلامية. فنسأل أن ينقذ المسلمين من هؤلاء. محمد وعلى آله وصحبه.